بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فالدرس الأخير في شرح المنظومة البيقونية. الإخوة الذين أحضروا نموذجا على الحديث الشاذ، الأخ حامد البلخي وأبو عروة خالد ابن محمد، الأخ شاكر، والأخ سامي عايد الذبياني، والأخ عبد العال وعبد العلي المغربي أبو خولة، والأخ عبد الرحمن بن محمد مقبول الرفاعي. هؤلاء الأخوة الذين أحضروا مثالا على الحديث الشاذ، يعني حقيقة نشكرهم على تجاوبهم معنا في هذا الطلب. قال البيقوني رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. في هذين البيتين نوعان من أنواع علوم الحديث: الحديث المتروك والحديث الموضوع. أما المتروك فإن كلمة متروك هذه في الغالب تطلق على الراوي وليس على المروي، يقال فلان متروك الحديث، هي من ألفاظ الجرح. كلمة متروك من ألفاظ الجرح، وهي من ألفاظ الجرح الشديد، هي لفظة شديدة تطلق على الراوي المتهم بالكذب، أو تطلق على الراوي إذا كان فاحش الغلط، أو كان شديد الغفلة، أو كان كثير التخليط، يعني إذا كان ضعفه شديدا. إذا كان ضعفه شديدا يقال فلان متروك، متروك الحديث. ومعنى متروك أن العلماء تركوه. لماذا؟ ما فيه فائدة، يعني ما ينفع حتى في الشواهد والمتابعات، ما ينفع حتى في الشواهد والمتابعات، ما يفيد يعني في الاعتبار، لأنه متروك تركه العلماء. والحديث الذي فيه راو من هذا النوع، فيه راو من هذا النوع، راو متروك، قد يطلق عليه هذا اللفظ، هذا حديث متروك، ولكن هذا قليل. والبيقوني رحمه الله جرى على هذا الاصطلاح، أطلق كلمة متروك على الحديث، على المروي. يقول متروكه يعني الحديث المتروك. متروكه، الضمير هنا الهاء تعود على الحديث، يعني متروك الحديث. ما واحد به انفرد، الحديث الذي انفرد به واحد، شخص واحد، هذا الشخص ما حاله؟ يقول وأجمعوا لضعفه، يعني أجمعوا على ضعفه، أجمع النقاد والحفاظ على ضعفه، فهو كرد، يعني فهو رد مردود. والكاف هنا قد تكون زائدة، وقد جاء بها من أجل النظم. والتقدير في البيت: الحديث المتروك من فرد به راو واحد مجمع على ضعفه فهو مردود، هذا الحديث المتروك.
والحديث المتروك رتبة منحطة ليس بعدها إلا الموضوع، ولذلك المؤلف رحمه الله ذكر المتروك ثم ذكر الموضوع فقال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا الحديث الموضوع، الحديث الموضوع كما قال رحمه الله هو الكذب المختلق المصنوع، هذا الحديث الموضوع. والحديث الموضوع هو شر أنواع الحديث، لأنه إفك مفترى، إفك مفترى كذب نعوذ بالله. وقد جمع العلماء مصنفات في الأحاديث الموضوعة، من أشهر هذه الكتب التي جمعت فيها الأحاديث الموضوعة كتاب الحافظ ابن الجوزي أبي الفرج ابن الجوزي، هذا الكتاب اسمه الموضوعات، الموضوعات، الموضوعات جمع موضوع، حديث موضوع يجمع على موضوعات. وبعض من لا علم عنده يظن أن الموضوعات يعني مواضيع إسلامية، يظن أنه كالمواضيع الإسلامية يعني حقوق الجار مثلا وحقوق المسلم مثلا وأدب الأكل مثلا وأدب اللباس مثلا وأدب السلام، يظن أنها موضوعات يعني مواضيع ينتفع بها الإنسان كرياض الصالحين مثلا، هكذا يظن بعض الناس، وما يفهم أن كلمة موضوعات أن هذا الكتاب كتاب الموضوعات كل الأحاديث التي فيها مكذوبة موضوعة، يعني باعتبار ما باعتبار شرط المؤلف ابن الجوزي باعتبار نقده، وإلا هناك أحاديث ذكر ابن الجوزي ما يسلم له فيها أنها موضوعة، لكن باعتبار نقد المؤلف وجمعه أن جميع الأحاديث هذه موضوعة، إذن موضوعات يعني أحاديث مكذوبة مختلقة وليست مواضيع إسلامية أو مواضيع ثقافية أو مواضيع أدبية، انتبه للعنوان الموضوعات. بعض هؤلاء المغفلين ذكر حديثا مكذوبا فقيل له إن هذا الحديث مكذوب موضوع، قال: لا، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. كيف موضوع؟ ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، يظن موضوعات يعني مواضيع إسلامية وثقافية، فجاء بالعبارة وهي عبارة المحدثين هذه، يقولون هذا حديث موضوع أو هذا حديث مكذوب، ثم يقولون ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، فكلمة ذكره ابن الجوزي في الموضوعات تأكيد على أن هذا الحديث موضوع. وهذا جاء بهذا العبارة التي يقولها علماء الحديث ليثبت الحديث، فالنكتة والقرفة هنا في كونه يأتي بعبارة فيها إشعار بكذب الحديث يأتي بها ليثبت الحديث. لماذا فعل ذلك؟ لأنه يجهل كلمة، ما معنى كلمة موضوعات. كذلك أيضا الشوكاني رحمه الله له كتاب جيد في الأحاديث الموضوعة، وهذا النوع الحديث الموضوع هو آخر الأنواع في المنظومة البيقونية، ولذلك يقول رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. عندكم أقسامها، هذا خطأ، في المخطوطة أبياتها تمت بخير، هذا على خلاف المخطوطة، في المخطوطة ثم، ثم كلمة أقسامها ما أظن تصح، أن الأقسام أكثر من هذا العدد والله أعلم. أما أو أقل، يعني أنتم الآن تتبعون الأبيات تشوفون الأقسام كم. أما الأبيات فهي كذلك، أليس كذلك؟ الأبيات 34 بيتا، قال فوق 30 بأربع. الأبيات كما قال هي 34 بيتا، أتت أبياتها، كلمة أقسامها من صحيحة. ثم إن المخطوطة فيها أبياتها، أبياتها ثم بخير ختمت والحمد لله. ونحن كذلك نختم لكم هذا الدرس بشيء مما نذكره دائما ونقوله، إن علماء الحديث الأولين لهم معرفة ولهم دقة وعندهم ثاقب النظر والذوق والملكة في معرفة الأحاديث ما ليست لغيرهم. هذه مواقف أنا أذكرها لكم أنقلها حتى يتبين لنا ذلك. قال أبو أسامة كنت عند سفيان فحدثه زائدة عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال هم الشهداء. فقال له سفيان إنك لثقة، سفيان يقول لزائدة إنك لثقة وإنك لتحدثنا عن الثقة، تحدث عن شعبة وشعبة ثقة، وما يقبل قلبي، شوف الذوق، وما يقبل قلبي أن هذا من حديث سلمة، يعني من حديث سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير. يقول فدعا بكتاب فكتب من سفيان بن سعيد، من سفيان بن سعيد إلى شعبة، لأن زائدة حدث عن شعبة وشعبة حدث عن سلمة بن كهيل وسلم عن سعيد بن جبير. الثوري قال ما يقع في قلبي أن هذا من حديث سلمة بن كهيل، وكتب كتابا إلى شعبة يسأله. قال وجاء كتاب شعبة من شعبة إلى سفيان، إني لم أحدث بهذا عن سلمة، ولكن حدثني عمارة بن أبي حفصة عن حجر الهجري عن سعيد بن جبير. فكان كما قال سفيان، يقول ما يقع في قلبي أنه من حديث سلمة بن كهيل، فكان كما قال سفيان. وقال يحيى بن معين رحمه الله لقيت علي بن عاصم على الجسر، على الجسر في بغداد، فقلت كيف حديث مطرف عن الشعبي من زوج كريمته؟ ذكر له الحديث، طرف الحديث، من زوج كريمته على غير كفء فقد قطع رحمها أو كما جاء في الحديث. فقال حدثنا مطرف عن الشعبي، هو علي بن عاصم يقول حدثنا مطرف عن الشعبي، فقلت لم تسمع هذا من مطرف قط، سبحان الله، وليس هذا من حديثك، هذا مو من حديثك، أنت ما تحدث بهذا. فقال أفأكذب؟ أنا أكذب؟ يقول فاستحيت منه وقلت ذكرت به، يعني ذكر لك في المذاكرة فوقع في قلبك فظننت أنك سمعته ولم تسمعه، وليس هذا من حديثك. ما قال أنه إنك تكذب، قال يمكن أنت علق في نفسك أنه هذا من حديثك أثناء المذاكرة. قال عبد الرحمن المهدي ذكرني أبو عوان بحديث، فقلت ليس هذا من حديثك. فقال لا تفعل يا أبا سعيد، هو عندي مكتوب. قلت فهاته، قال يا سلامة هات الدرج أو الدرج. يقول ففتش فلم يجد شيئا، فقال من أين أتيت يا أبا سعيد؟ عبد الرحمن المهدي يعرف، شوفوا كيف يعرف حديث الراوي أفضل منه، وهذا ما من عندك، ما من حديثك هذا. هو حافظه، أنت ما حدثت بهذا. فيقول من أين أتيت يا أبا سعيد، يعني كيف هذا الحديث علق في ذهني وظننت أني حدثت به؟ فقلت ذكرت به وأنت شاب فعلق بقلبك فظننت أنك قد سمعته. قال البرذعي وسمعت أبا زرعة يقول كنت سمعت رجاء الحافظ حين قدم إلينا فحدثنا عن علي بن المديني عن معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. قال أبو زرعة فأنكرته ولم أكن دخلت البصرة بعد. لما أبو زرعة هناك في خراسان أنكر على رجاء الحافظ هذا الحديث، وأبو زرعة ما دخل البصرة وما التقى علي بن المديني الذي يحدث عنه رجاء. يقول فلما التقيت مع علي سألته فقال من حدث بهذا عني مجنون، وأبو زرعة كان قد أنكره، ما حدثت بهذا قط وما سمعت هذا من معاذ بن هشام قط. طب كيف أبو زرعة أنكره؟ بهذا الذوق الملكة. وقال ذكرت لأبي زرعة عن مسدد عن محمد بن حمران عن سلم بن عبد الرحمن عن سواد بن الربيع. الخيل معقود في نواصيها الخير. فقال لي راوي هذا كان ينبغي لك أن تكبر عليه، ليس هذا من حديث مسدد. كتبت عن مسدد أكثر من 7,000 أو أكثر من 8,000 وأكثر من 9,000، ما سمعته قط ذكر محمد بن حمران. يعني 7,000 حديث ما عمر ذكر محمد بن حمران. محمد بن حمران من أين يأتي ويكون شيخ له؟ قلت له روى هذا الحديث يحيى بن عبدك عن مسدد. فقال يحيى صدوق وما يقبل قلبي أن هذا من حديث مسدد. شوف احنا نغتر بظاهر السند، احنا نقول صدوق اروي عن ثقة حديث صحيح، لا، الذوق الذي عنده يقول يحيى صدوق، ما أنا أرد روايته ولا أكذبه، لكن ما يقع في قلبي أن هذا الحديث مسدد، أكيد في غلط. طيب يقول فكتبت إلى يحيى، فكتب إلي، كتب إلى يحيى ابن عبدك هل أنت رويت هذا عن مسدد؟ يقول فكتب إلي لا جزى الله الوراق عني خيرا، أدخل لي أحاديث المعلى بن أسد في أحاديث مسدد، في أحاديث مسدد، ولم أميزها منذ 20 سنة حتى ورد كتابك وأنا أرجع عنه. يعني هذا الحديث مو من حديث مسدد، هذا من حديث المعلى بن أسد، بس الوراق اللي خلط. يقول فقرأت كتابه على أبي زرعة فقال هذا كتاب أهل الصدق، يعني ما أصر على الغلط والخطأ، لا رجع. وقال سمعت أبا زرعة يقول ذكرني القاسم بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رآني في النوم فقد رآني في اليقظة. فقلت له ليس هذا من حديث يزيد بن هارون، إنما هذا حديث خلف بن خليفة، هذا مو حديث يزيد، هذا حديث خلف، مع أنه رواه، يعني مع أن القاسم أبي شيبة رواه لأبي زرعة عن يزيد، هذا ما من حديث يزيد، هذا من حديث خلف بن خليفة. قال وكنا نجلس إلى ابن المنير. يقول فأبقاني أن أذكر ذلك لابن المنير. يقول فسبقني إلى ابن المنير، فلما جئت ابن المنير فجلست إليه وجدته عنده، فقال لي أبا زرعة، فقال لي أبا زرعة أبو عبد الرحمن قد أنكر الحديث كما أنكرته، يعني ابن المنير أنكر الحديث كما أنكرته. فقلت له نعم هذا ليس من حديث يزيد بن هارون. فقال لي كيف وقع في كتابي؟ فقلت لم يقع في كتابك، أنت أوقعته. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي رحمه الله يقول، أختم بهذه القصة، جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي، يعني من الفقهاء من أهل الفهم منهم، ومعه دفتر فعرضه علي، دفتر فيه أحاديث، فقلت في بعضها هذا حديث خطأ، وقد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضه هذا باطل، وقلت في بعضه هذا حديث منكر، وقلت في بعضه هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح. فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ من فين عرفت؟ راوي الكتاب المحدث أخبرك أنه أخطأ؟ فقلت له: ما أدري هذا الجزء من رواية من هو، ما أدري من روى هذا الجزء، غير أني أعلم أن هذا خطأ وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث كذب. فقال: تدعي علم الغيب؟ تدعي علم الغيب؟ قلت: ما هذا الدعاء للغيب؟ قال: فما الدليل على ما تقول؟ هذا الدليل، هذه أسانيد عندك نظيفة، أسانيد واضحة، كيف تقول هذا باطل، هذا خطأ، هذا فيه غلط، هذا وهم؟ كيف؟ شوف الفرق بيننا وبينهم الآن. قلت: سل عن هذا الآن، حقيقة إحراج، هذا الفقيه يريد الدليل من أبي حاتم، لماذا أنت الآن قلت هذا باطل وهذا خطأ وهذا غلط، هذا الدليل. أبو حاتم أرشده إلى ماذا؟ إلى القاعدة، إلى الذوق والفهم الذي أوتيه علماء الحديث. فقال له: سل عن هذا من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أن لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، اذهب اسأل أحد من علماء الحديث، إذا اتفقنا في الجواب اعرف أننا احنا عندنا علم، ما نجازف، ما نقول هذا إلا بفهم. قال: ومن هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثل ما تقول؟ قلت: نعم. قال: هذا عجب. فأخذ فكتب في كاغذ الألفاظ في تلك الأحاديث، أخذ ورقة وأخذ يكتب أجوبة أبي حاتم في الأحاديث. يقول أبو حاتم، راح الرجل سأل أبا زرعة، يقول أبو حاتم: فما قلت هو باطل، قال أبو زرعة هو كذب. قلت: الكذب والباطل واحد، وما قلت أنه كذب قال أبو زرعة هو باطل، وما قلت هو منكر قال أبو زرعة هو منكر كما قلت، وما قلت أن إنه صحح قال أبو زرعة هو صحح. إذن اتفقوا، لكن اختلفوا في مسألة باطل وكذب، وهذا واحد يعني. فقال هذا الفقيه: ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما، تتفقان في الجواب وما في تفاهم بينكما مواطأة. فقلت، يقول أبو حاتم له: ذلك أن لم نجازف، وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله بأن دينارا نبهرجا، دينار نبهرجا يعني دينار مزيفا، مزيفا يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار هو جيد، فإن قيل له: من أين قلت أن هذا نبهرج؟ كيف تقول هذا دينار جيد وهذا دينار مزيف؟ من أين قلت أن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا. فإن قيل له: أفأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا. قيل: فمن أين قلت أن هذا نبهرج؟ قال: علما رزقته. هذا علم، أنا رزقت هذا العلم، هذه ملكة وذوق. يقول: وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قلت: وتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت، صحيح؟ إذا خبرة طويلة يقول: هذا زجاج، ما هو أصلي، وهذا ياقوت. فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا. قيل: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجا؟ قال: لا. قيل: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رزقته. وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وأن هذا الحديث منكر إلا بما نعرفه. هذه ملكة وذوق وفهم، شيء قدح في النفس يعسر التعبير عنه، يعسر التعبير عنه. ملكة عند الأولين: أحمد، البخاري، أبو زرعة، أبو حاتم، المسلم، الترمذي، أبو داود، ابن معين. إيش عندنا نحن؟ الآن نأتي إلى أحد الإخوان نقول له: يا أخي، كيف تقول عن هذا الحديث إنه حديث صحيح وتعمل به وتدعو الناس إليه، ويحيى بن معين يقول حديث باطل؟ من أين أنت؟ إيش عندك أنت يا مسكين؟ ما نسبتك أنت ليحيى بن معين؟ لا شيء. سبحان الله. يا إخواني، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. ينبغي علينا أن نعرف قدر أنفسنا، وأن نعرف قدر علمائنا، وأن نعرف قدر الحفاظ الأولين وما أوتوه من الفهم والعلم والذوق. هذه قصص الآن أذكرها لكم، قصص أذكرها لكم على الفهم والذوق والملكة العظيمة التي أوتوها رحمة الله عليهم. فطالب العلم ما يستعجل، خاصة في علم الحديث، هذا العلم العسير الصعب الذي كان علماء الأمة يتجسرون عنه. يعني خذ الآن من زمن الدارقطني والحاكم والبيهقي إلى زماننا هذا، كم شخص يصح ويضاعف من العلماء؟ قليل جدا. ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، ابن حجر العراقي، وهؤلاء أيضا ليس لهم كلام كثير يعني كالأولين. أما في عصرنا هذا فقد انفتح الباب، وأصبح الصغار والكبار يصححون ويضاعفون، لا حول ولا قوة إلا بالله، انفتح الباب. وأصبح يأتي طالب العلم اللي ما برى حتى في الفقه، ولا برى حتى في التفسير، ولا قوية في اللغة، فضع عن علم الحديث، هذا العلم العظيم، وتجده بكل جرأة يقول عن أحاديث ضعيفة معروفة بالضعف أحاديث صحيح، وهذا حديث صحيح. من أنت؟ ما مبلغك من العلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد كنت مرة في الحرم في درس الشيخ عبد الله بن غديان حفظه الله، وقال إن شابا، يقول الشيخ ابن غديان يذكر موقف، يقول إن شابا عمره 15 سنة، كم هذا؟ 15 سنة، هذا لم يزل في البيضة، يعني بالنسبة للعلم ما زال في البيضة، عمره 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي. ما شاء الله، هذه كلمة لا تليق إلا بمثل ابن معين وأحمد، لم يصح عندي. وما عندك أنت يا مسكين؟ 15 سنة. تحتاج حتى تكون قوي في الحديث قد هذا العمر 3 مرات، والله المستعان، إذا كنت مجدا ونشيطا في البحث والعلم. فعلى طالب العلم ألا يستعجل. وهذا الكلام مو معناه التيئيس والإحباط، لا، معناه أن الإنسان يتورع وأن يجد ويجتهد في هذا العلم حتى يحصل فيه شيئا، وألا يتجاسر ولا يتطاول على علمائه الكبار، ولا سيما النقاد الأولين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التواضع والورع في العلم، وأن يعيذنا من التجاسر والجرأة، ولا سيما على علمائنا وأئمتنا الأولين والحاضرين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المنظومة، وأن تكون فاتحة خير لنا في هذا العلم الشريف، وأن يرزقنا فيه علما وفهما. وبذلك نختم هذا الدرس، وإن شاء الله إن كان في شيء أشعرناكم به بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.